ممكن مصر اليوم يكتب فيها، مش هقول المفكر لأن المفكر دي نحن لا نقولها لأننا نعرف منازل الناس وأقدارهم، يكتب جمال البنا. وجمال البنا يا أخوانا مش مفكر ولا حاجة، ده رجل كان محاضرا في الجامعة العمالية من سنة 63 لسنة 93. يعني علاقته بعلم الحديث وعلاقته بالتفسير وعلاقته بالتاريخ الإسلامي وعلاقته بالدراسات الإسلامية المتخصصة علاقة يعني ليست بالقوة التي تفترضها بعض منابر الخطاب الإعلامي. فيعني مش كل مرة جمال البنا يصدر كتابا أو يكتب مقالا نسارع بالتطبيل والتهويل والمبالغة. كتب في صحيفة المصر اليوم مقالة يقول فيها: لا تطبق الشريعة، لا تطبق الشريعة، لأن حلاوة الإيمان أفضل من مرارة الإذعان. خد بالك كده من التعبيرات المنتقاة المسجوعة اللي عاملة زي تعبيرات الناس زمان التي كان يستخدم ويوظف فيها السجع. لا تطبق الشريعة لأن حلاوة الإيمان أفضل من مرارة الإذعان. هو عندما نمتثل لأمر الله ونجتنب نهي الله ده نوع من مرارة الإذعان؟ هو انقياد الناس للخالق نوع من الإذعان أم نوع من الإقبال على الإخبات والطاعة؟ ويعني إيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ نقول للأستاذ جمال البنا: أنت داخل دلوقتي على 90 من عمرك، على 90 من عمرك، وهذا سن التوبة والإنابة. بنحسن الخواتيم، مش بنختم الأعمار بهذا الهراء وبهذا الإضلال وبهذا التشويش وبتسميم الأجواء الفكرية. بضاعتك من علم الحديث قليلة، وبضاعتك من علم التفسير قليلة، فلا تحاول أن تشوش على الناس عقائدهم، ولا تحاول أن تعكر عليهم صفو التزامهم. صحيفة الجمهورية بتورد خبرا أن توماس وينتر الكاتب الأمريكي المتزمت بيكتب في صحيفة الهيومان إيفنتس، بيكتب بيقول أن القرآن محير، القرآن محير ومتناقض، والمسلمون بحاجة إلى ديمقراطية جنسية. يعني مش فاهم هم ليه حاطين المسلمين في أذهانهم. طب ما تخلوكوا في المجتمع الأمريكي وفي عيوب المجتمع الأمريكي وفيما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الأمريكي. ما شأنكم أنتم بالمجتمعات الإسلامية وهي أعرف بحالها لأن أهل مكة أدرى بشعابها؟ يعني إيه يقول القرآن محير ومتناقض مع أنه لم يقرأ منه حرفا ولم يراجع منه آية ولم يعرف منه سورة؟ لكن هذا نموذج للأداء الإعلامي الفوضوي في المشهد، مشهد الميديا الأمريكية. القرآن ترجم الآن ترجمات إنجليزية على أعلى مستوى، وبدأ الناس بأثر هذه الترجمات يقبلون على الإسلام. قولوا بقى إن المسلمين بحاجة إلى ديمقراطية جنسية، فهذا نوع من إشاعة الفاحشة. ودائما رؤوس الإعلام الأمريكي حريصون على تصدير هذه البضاعة، إشاعة الفاحشة وكسر ما في القلوب من نخوة وحمية لهذا الدين. أخبارنا انتهت، ونذكر سريعا بضيفنا. أنا بقول ظلت قناة الرحمة تبحث عن داعية بمواصفات جديدة يتقن لغة الآخرين ويستطيع أن يتعامل مع الآخر، سواء الآخر الأوروبي أو الآخر في أمريكا اللاتينية. وعثرنا على شاب نبت محافظة كفر الشيخ، هو الشيخ خالد تقي الدين، وهم يتحدثون عنه الآن في أمريكا اللاتينية كلها بمنتهى الإعجاب والإكبار، بسبب ما حققه من حضور للعمل الدعوي، وبسبب من دخلوا الإسلام على يديه، وبسبب ما أشاعه من نوع من الاستنارة ونوع من التوعية بالقرآن والسنة. الشيخ خالد تقي الدين شخصية دعوية دمثة، جاب الآفاق في أمريكا اللاتينية من تشيلي إلى الأرجنتين إلى الباراغواي إلى البرازيل مرة أخرى. الشيخ خالد تقي الدين ولد في محافظة كفر الشيخ في 30/4/1962، درس في كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، ثم حصل على الليسانس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 86، ثم سافر أو هاجر إلى البرازيل وبدأ في بعثة يقوم بعمل دعوي. أسس جمعية علي ابن أبي طالب بساو باولو بالبرازيل سنة 86، أسس المركز الإسلامي بمدينة أسانسيون عاصمة الباراغواي، وقام بنشاط دعوي كبير وأسلم على يديه أكثر من 20 في البرازيل. من يكون الشيخ خالد تقي الدين وما قصته وما حكايته؟ ما حكاية الإسلام في البرازيل بأوضاعه وأسراره؟ هذا ما نعرفه الآن، حوار مع الشيخ خالد تقي الدين الداعية الإسلامي بالبرازيل. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
إطلالة إعلامية.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim, wir haben Israel. סימלים מהמערב, מהם המנהיגים הפוליטיקאים והחוקרים והפופולריים, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل ضيفا علينا على الرحب والسعة في استوديو قناة الرحمة فضيلة الشيخ خالد تقي الدين، وهو وجه من الوجوه الدعوية الوضاءة المثقفة المستنيرة التي تعمل في المهجر، والمهجر هنا تحديدا هو أمريكا اللاتينية. الشيخ خالد تقي الدين اشتغل بالعمل الدعوي في البرازيل، في الباراغواي، كان له رحلة دعوية ممتدة، والذي يعنينا في هذا الخصوص وفقا لعنوان البرنامج أنه أسلم على يديه أو نطق بالشهادتين على يديه نحو من 20 شخصا، سواء في البرازيل أو في الباراغواي. لم يكن الشيخ خالد تقي الدين كما هو واضح ظاهر من سيرته الذاتية داعية أو إماما وخطيبا لمسجد بالمفهوم النمطي الروتيني، لكنه كان داعية مثقفا يعي بخطورة العمل الدعوي في الخارج، بالتحديات التي تجبه هذا العمل الدعوي، ويعي أيضا بالأدوات المتاحة طوع يده. وهذا قد يكون درسا للدعاء، الاشتغال بالعمل الدعوي في الداخل شيء، والاشتغال بالعمل الدعوي في الخارج شيء آخر. أظن أن الشيخ خالد رزق تقي الدين من العقول النيرة التي تعتز بها مصر، ومن الدعاء الذين تعتز بهم لا أقول مصر بل المنطقة العربية. كان التدرج باهرا وناضرا في كلية التربية قسم اللغة العربية بكفر الشيخ، ثم الحصول على الليسانس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 86 هو الآن الصفة الرسمية التي يحملها مدير الشؤون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل. أسس عديدا من الجمعيات التي قامت بنشاط دعوي سواء أكان ذلك في البرازيل أو في الباراغواي، فأسس جمعية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ساو باولو سنة 1986، أسهم أيضا في إنشاء المركز الإسلامي في مدينة أسنسيون عاصمة الباراغواي في عام 1989، وأسهم في إنشاء القناة العربية في الحدود الثلاثية للبرازيل والباراغواي والأرجنتين في عام 1992، سيرة ذاتية حافلة، وهذا ما يجعلنا نقوم بهذا الإبحار والتجوال في فكره وعقله ووجدانه ليفتح لنا قلبه ما شأن العمل الدعوي في البرازيل، ما شأن وأفق العمل الدعوي في أمريكا اللاتينية، ما المشكلات التي تجبه هذا العمل الدعوي، وما المناطق المضيئة التي أفلح الدعاء في أن يحققوها في هذه البقاع البعيدة. شيخ خالد أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم،
أنارت قناة الرحمة.
الله يبارك فيكم،
ويعني إن شاء الله نحن نستنى بهذا سنة في كل مرة إن شاء الله تنزل ضيفا، مش ضيفا بقى، أنت صاحب أرض في مصر.
الله
سنحاول أن نقوم معك بحوارات من هذا النوع لنراجع الشأن الإسلامي في البرازيل وما وصلت إليه الدعوة. أولا أود أن أبدأ معك ببداية تاريخية، لأنه الوجود الإسلامي في البرازيل يخضع لاجتهادات كثيرة. هناك من يقولون أن وجود الإسلام في البرازيل يرتد إلى 1200 سنة، وأن عثر في ولاية باهية على بعض النقوش في شمال البرازيل، نقوش مكتوبة باللغة العربية، بما يدل على سبق وصول المسلمين إلى هذه البقاع. والبعض يقول أن البرتغاليين لما وصلوا إلى البرازيل كانوا يصطحبون رفقاء وأدلة مسلمين، صحيح، حتى يبصروهم بالمناطق التي ينبغي أن يحلوا أو يرتحلوا منها. في تصورك أنت، إذا أردنا أن نؤرخ ونؤصل الوجود الإسلامي في البرازيل، فمن أين نبدأ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أود أن أشكر قناة الرحمة والقائمين عليها والعاملين فيها على إتاحة هذه الفرصة الطيبة كي يسمع العالم العربي والمسلم صوت المسلمين في مغارب الأرض. نشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا،
آمين،
على رفع راية الإسلام في كل مكان، وأن يستخدمنا لهذا الدين للدعوة إليه.
آمين يا رب. آمين.
التواجد الإسلامي في البرازيل كما تفضلت تاريخيا توجد هذه الأقوال، بعضهم قال أنه يعود إلى 1200 عام، وأنهم عثروا على بعض الأوراق وبعض المخطوطات التي تقول أن ربما يكون العرب أو المسلمين وصلوا إلى هذه البقاع، بل هناك بعض الروايات يقولون أن الفينيقيين وصلوا إلى هذه البلاد. هذه الروايات لم يتأكد من صحتها حتى الآن، ولكن نستطيع أن نقول أن أول تواجد، طبعا هناك بعض الروايات تقول أن مكتشف البرازيل اصطحبوا معهم بعض الأدلاء وبعض الهاربين من محاكم التفتيش داخل إسبانيا والبرتغال. هذه فيها شيء من المصداقية، لأن المسلمين كانوا متفوقين في علوم البحار وفي المخترعات والاكتشافات، اللي في ذلك الوقت كانت اكتشافات علمية، وكانت أوروبا فقيرة في هذا الجانب. ممكن أن يكون قد صاحب بعض المكتشفين بعض المسلمين. الوجود الفعلي للمسلمين على أرض البرازيل كان حينما استخدم البرتغاليون العبيد من إفريقيا. هؤلاء العبيد كانوا أسرى لملك داهومي، كان هناك حرب بين بعض الممالك الإسلامية وهذا الملك الوثني، فباعهم للبرتغاليين، أخذوهم إلى البرازيل وبقوا فترة طويلة. هؤلاء كانوا أصحاب علم، لأن كان فيهم علماء ومشايخ، وكان فيه معلمين، حتى هم في البرازيل كانوا يسموهم المعلمين، لأن الأرقاء كانوا على ثقافة أكثر من البرتغاليين. وعلماء الاجتماع البرازيليين يقولون أن هؤلاء الناس كانوا أصحاب ثقافة عالية جدا، كانوا يجيدون القراءة والكتابة، حتى أن السيد البرتغالي إذا أراد أن يكتب رسالة استدعى العبد اللي هو المسلم حتى يكتب له الرسالة، والسيد في الجانب الآخر الذي كان يقرأ له الرسالة العبد المسلم. هؤلاء المسلمين حاولوا في فترة من الفترات أرادوا القيام ببعض الثورات حتى يحصلوا على الحرية وحتى يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية. كان أوجه هذه الثورات سنة 1835 اللي بيسموها ثورة العبيد أو الثورة الإسلامية داخل ولاية بهية. جمعوا حالهم في الأكواخ ودرسوا القرآن، وكانت عبارة عن مجموعات، وأهلوا أنفسهم بالمال وحرروا بعض العبيد عن طريق العمل، وأرادوا أن يقوموا بهذه الثورة، ولكن هذه الثورة فشلت، واستطاع البرتغاليون أن يقضوا عليهم قضاء تام، يعني حولوا هؤلاء العلماء إلى أماكن أخرى، بعضهم ردوهم إلى إفريقيا. فهذا أول تواجد للمسلمين داخل البرازيل. هذا التواجد تقريبا انتهى، يعني لم يبقى منه إلا بعض يعني في إقليم بهية الملابس البيضاء، احترامهم ليوم الجمعة، بعض الأسماء التي تعود مثل محمد وفاطمة، يعني هذه أسماء هي موجودة حتى الآن داخل الثقافة البرازيلية. الطهارة، النظافة، هذا يعود للجذور الإسلامية. هذا الجيل الأول. الجيل الثاني، طبعا هناك زيارات قامت بعض الرحالة وبعض حتى المسلمين من تركيا ومن غيرها سنة 1880، ورأوا بعض الآثار الإسلامية، يعني ما زالت موجودة في بعض المسلمين العبيد اللي كانوا يقوموا ببعض الصلوات، ونقلها أحد الكتاب اسمه الشيخ عبد الرحمن البغدادي في كتاب له مسلية الغريب في كل أمر عجيب. التقى لما نزلنا في على سواحل السانتوس، مدينة هي ساحلية، فأرادوا أن يصلوا في اليوم الأول، فلما أقاموا الصلاة جاء بعض العبيد وأخذوا ينظرون إليه. ففي اليوم التالي ظنوا أن هم والله جايين يضحكوا عليهم أو أن هم يستهزئوا بهم. في اليوم الثاني هؤلاء العبيد جاءوا وشاركوا في الصلاة وطلبوا منه أن يبقى عامين معهم حتى يعلمهم. فبقي هذا الرجل حوالي سنتين ثم كتب هذا الكتاب. الكتاب الآن بعد التبادل الآن بين دولة البرازيل وبعض البلدان العربية أوصوا بأن يطبع، وأظن أنه طبع في مدينة الجزائر وموجود قيد التناول الآن. هذا التواجد القديم. التواجد الحديث، الهجرات الحديثة التي جاءت من بلاد الشام، من لبنان ومن سوريا. طبعا في الهجرة العربية هي قديمة، 1880 بدأت إلى البرازيل. الهجرة العناصر المسلمة أو المسلمون بدأوا في حوالي 1919، بدأوا يتوافدوا على البرازيل، وهؤلاء كانوا من المزارعين البسطاء من لبنان أو من غيرها، ولكن كانوا يحملون في قلبهم الهوية الإسلامية، فبدأوا يفكروا في إنشاء المساجد، وبدأوا يفكروا في إنشاء المدارس. لأن في البداية تعرف التاجر كان هو يقول أنا والله سأبقى سنتين، ولكن مع مرور الزمن تزوج وأصبحت عنده ذرية، فأصبح الهاجس عنده والهم كيف يحافظ على أبنائه في هذه البلاد. فبإمكانيات بسيطة هؤلاء الأميون الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ولكنهم كانوا تجار أثبتوا وجودهم داخل هذه البلاد، بدأوا يفكروا في المؤسسات. فهذا التاريخ بشكل عام لتواجد المسلمين. ازدادت الهجرة طبعا بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية ثم الحرب اللبنانية اللي هي الحرب الأهلية في السبعينات، ازدادت الهجرة إلى البرازيل.
جميل. طب حتى الآن يعني حرنا وحارت البرية معنا في عدد المسلمين الموجودين في البرازيل، وليس هناك يعني نقطة في المنتصف نستطيع أن نجمع التقديرات عندها. ففي تقديرات تصل بهذا العدد إلى 2 مليون مسلم في البرازيل، وفي تقديرات تهبط به إلى 100,000 أو 200,000 أو 600,000. يعني التقديرات متفاوتة على أشد ما يكون التفاوت، إلى حد أننا لا نستطيع أن نحدد بالفعل ولا حتى بصورة تقريبية عدد المسلمين الموجودين الآن في اللحظة التي نتكلم فيها في البرازيل. ما تقديرك وتصورك أنت لهذه المسألة؟
هو يعني احنا عندنا عاملين. في العامل الأول كما يعني تكلمت أن بداية الهجرة كانت من أصول لبنانية وأغلبيتهم كانوا مسيحيين. الدراسات تقول أن هناك حوالي 7 ملايين من أصول عربية أو يوصلوها لاثنين مليون أو كده. المسلمين داخل هذا الكم في تقديراتي أنا أنهم لا يزيدوا عن 200,000 مسلم. يعني على حسب إحصائياتنا إحصائيات ضعيفة، ليس لأن الدولة العامل الثاني أن الدولة لا تقوم بعمل إحصاء للديانة. يعني لا يقولوا مثلا في البطاقة الشخصية والله ديانته مسلم أو مسيحي أو كذا، لا 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 يوجد هذا البند، فلذلك لا توجد إحصائيات دقيقة بيقولوا 98% كاثوليك مسيحيين و 2% أديان أخرى. أديان أخرى تشمل المسلمين، تشمل يهود، تشمل البوذيين، تشمل اللي بيعتبروها أديان، تشمل كثير من الناس. ولكن الآن نحن نستطيع أن نقول أن عدد المسلمين تقريبا في حدود 200,000 داخل البرازيل، لأن نصل بهم إلى 2 مليون هو كثير جدا. يعني هي تقديرات أحيانا يكون مبالغ فيها، أحيانا بعض الناس بيحاول يشمل الجانب أن والله عندنا عرب من أصول عربية، في من أصول عربية كثير جدا موجودين.
جميل شيخ خالد، يعني أنت عندما خرجت أو بارحت مصر والمنطقة العربية، أنا أريد أن أستعيد معك لحظة ارتقاء المنبر لأول مرة في مسجد جواروليوس،
نعم،
وهو المسجد الذي بدأت فيه تباشر نشاطك الدعوي في البرازيل.
نعم.
أنت الآن تدخل إلى المسجد وتتصفح الوجوه، هل أحسست أن طبيعة الخطاب الدعوي الذي تطرحه لابد أن يتغير تغيرا جذريا عما كنت تقوم به سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية؟
نعم. هو ارتقاء المنبر أنا كان في بداية وأنا طفل، كنا يعني يوم الجمعة إذا كنا نخرج للعب خارج المدينة فنكون 3-4 فنقيم صلاة الجمعة، يعني حوالي تقريبا 15 سنة. ثم كانت المرة الثانية في الجامعة الإسلامية، كنا نتدرب على ارتقاء المنابر وإعطاء بعض الخطب. لما ذهبنا إلى البرازيل كانت أول خطبة، طبعا بدأنا نلمس أن الخطاب داخل هذه المجتمعات لابد أن يكون بطريقة مختلفة عن واقع العالم الإسلامي. لماذا؟ العالم الإسلامي يعني أنت تجد على الخير معينا، في كل مكان يرتفع الأذان، تجد من يدعوك إلى المسجد، الإعلام، الصحف، المجلات، فأنت عندك العائلات، طبيعة البلد طبيعة إسلامية، فالمجتمع اللي موجود أنت فيه مجتمع إسلامي 100%. أنت تذهب إلى مجتمع أنت فيه أقلية، يعني الخطاب الديني لابد أن يكون فيه نوع من التدرج ونوع من الحكمة. لا أستطيع أن أنا أكلم الناس داخل البرازيل كما أكلمهم في كفر الشيخ أو في بلطيم أو في القاهرة أو في السعودية، الخطاب يختلف تماما. طبعا عندنا أصول إسلامية لا أحد يختلف عليها، وهناك في نوع من الاجتهاد في دعوة الناس، ما هي الطريقة المناسبة حتى أدعو هذا الشخص إلى الدين، كيف أصل إليه، كيف أجعله يتلفظ بالشهادة ويستمر على الدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، كان يأتيه الرجل فيقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فكان يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتدرج معه في تعاليم الإسلام. ولذلك حتى علماء المسلمين يعني عملوا قواعد حتى في الدعوة، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك قواعد معينة، إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أكبر منه فلا ينهى عن ذلك المنكر. الأمر بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف، لابد أن يكون بطريقة حسنة لجذب الناس. هناك في هذا المجتمع أنت تريد إلى وسائل، تحتاج إلى وسائل تعينك لدعوة المسلمين إلى الدين، هذه الوسائل متنوعة ولابد أن تكون متطورة، ولا يكتفي الداعية فقط بالمسجد وينتظر الناس حتى يأتون إليه، لا، لابد أن يبادر هو لزيارة الناس في بيوتهم في أعمالهم، أن يوجد البرامج للشباب الجديد، برامج دينية إسلامية عن طريق شبكة الإنترنت، عن طريق الصحف، عن طريق المجلات، لابد أن يوجد البدائل التي تستجلب هؤلاء الشباب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالدعوة إلى الله ليست المنبر فقط، وأنت تجد ذلك، تلمس ذلك من الناس، هناك هموم يومية تقابل الناس لابد أن تشاركهم فيها، ولابد أن توجد الحلول من داخل الدين الإسلامي حتى يعود هؤلاء الناس إلى دين الله وإلى نور الإسلام.
جميل. سمعنا الآن أنه في الآن طفرة في بناء المساجد في البرازيل، في حوالي 100 مسجد ومصلى تتوزع في مدينة برازيليا وبريتوس وسانتوس كيمبو، يعني سمعنا أنه في طفرة في بناء المساجد. هل تعتقد أنه هذه المسألة يعني مؤشر مرآوي لأنه العمل الدعوي في حالة من القوة والنماء؟
طبعا هو الفترة الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة الإسلامية في البرازيل آخذة في الازدياد وآخذة في الازدهار، وهذا مؤشر طيب. إقبال البرازيليين على الإسلام هذا أمر طيب جدا ويتزايدون في كل عام. كثرة المساجد هي ليست كثيرة، يعني احنا ما زلنا بحاجة في أماكن تجمعات للمسلمين لا يوجد عندهم مسجد، أو يوجد عندهم مسجد ولكنه مغلق لقلة الدعاء. احنا بنتكلم عن 100 مسجد ومصلى، ولكن عندنا 40 داعية وإمام على نطاق البرازيل اللي هو انت بتتكلم عن قارة يعني 8500 متر كيلومتر مربع، مليون كيلومتر مربع، يعني اقل من مساحة الوطن العربي بقليل، يعني تتكلم عن دول. هذه الاماكن لا يوجد فيها سوى 100 مسجد ومصلى. 100 مسجد ومصلى هي دليل على ازدياد الاسلام، ولكن بالمقابل لا يوجد عندنا ما نستطيع ان نغطي به هذا الحجم من التوزع الجغرافي للمسلمين داخل البرازيل.
طيب بيقال في أدبيات الخطاب السياسي إنه البرازيل مصنفة كده لدى المراقبين أكبر دولة كاثوليكية في العالم.
صحيح،
زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة مساحة البرازيل تكاد تمتد إلى أن تصبح مساحة قارة بتمامها.
نعم.
ألا يضيف هذا للداعية أبعادا من الصعوبة والاستعصاء والتحديات؟
طبعا هو في صعوبة للداعية الذي يتحرك، يعني نقول عليه من المهام ممكن يعني على قدر 10 دعاة، لأن بيتولى أكثر من مسؤولية وأكثر من منصب. إحنا في قلة في الدعاء، وبنفس الوقت الدعاء المتحركين قلة كمان، يعني مش كل الدعاء والله بيتحركوا ويوجدوا برامج ويسعوا إلى أن يأتوا بالناس. في تحدي، هذا تحدي كبير جدا، ولذلك الداعية المتحرك هو نادر، يعني نادر هناك، إن هو لأنه بيتحمل أعباء كثيرة جدا. ولذلك نحن بحاجة دائما إلى دعاة متحركين بحيث إن هم يوصلوا هذه الرسالة إلى أكبر قدر من الناس ويستطيعوا تحمل المسؤولية، لأن مسؤولية البلاغ هي مسؤولية الأمة بشكل عام، ولكن الدعاة الذين وهبوا أنفسهم لنصرة هذا الدين ولإبلاغ رسالة الإسلام هي في حقهم فرض، إن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم وفتح له الأبواب، فلذلك لابد أن يوصل هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها. فعندنا هذا تحدي كبير طبعا، أماكن واسعة حتى تزور جالية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى سفر، ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين.
أنت تمثل في ضمائرنا داعية غير نمطي، لأن الداعية الذي يحذق لغة الآخرين ثم يخاطبهم بهذه اللغة ويحاول أن يفتح مغاليق القلوب بلغة القوم وثقافتهم، لا شك أن هذه مساحة غير نمطية في العمل الدعوي. وهذا يردني إلى قضية، قضية اللغة، إتقان اللغة الأجنبية في حياة الداعية. يعني إحنا لما كنا بنراجع السنة النبوية اكتشفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمته من يجيد الفارسية والرومية والحبشية، ثم اكتشف أنه ليس بين الصحابة من يجيد السريانية اللغة التي يكتب بها اليهود.
صحيح.
وبالتالي استدعى زيد بن ثابت رضي الله صحيح. عنه كاتب الوحي ليجيد السريانية وليستطيع أن يتخاطب مع اليهود وأن يفهم مكاتباتهم. وهذا يردنا إلى مسألة أهمية اللغة،
وتعلمها في 6 أشهر
هذا يردني إلى فكرة أهمية اللغة. أنا أحس أنه حتى هذه اللحظة مؤسساتنا الدعوية في المنطقة العربية بعامة وفي العالم الإسلامي بخاصة لم تولي قضية اللغة العناية الواجبة.
نعم.
مع أن هذه اللغة هي بضاعتنا وأداتنا في الخارج.
نعم.
أنت تعلمت البرتغالية، وأريد أن أستعيد معك هذه التجربة، في كم تعلمت البرتغالية؟ وهل بالفعل الآن تأنس أن اللغة البرتغالية التي تتكلم بها تنجح من خلالها في إيصال الرسالة الإسلامية والثقافة الإسلامية؟
نعم، هو في الحقيقة عامل اللغة عامل مهم جدا جدا في الدعوة إلى الله لعاملين. العامل الأول أن الأجيال الجديدة من أبناء المسلمين المحاضرين من أصول إسلامية عندها ضعف في اللغة العربية، فأنت تحتاج أن توصل الرسالة. يعني الأجيال الكبيرة الآن قليلة والأجيال الجديدة أكثر. هذا العامل الأول. العامل الثاني، كيف توجه الخطاب إلى الشعب البرازيلي الذي لا يعرف شيئا عن اللغة العربية. أقول لك بكل صراحة، قبل تعلم، قبل إتقاني للغة كان شيئا، وبعد إتقاني للغة كان أمرا آخر. بعد إتقاني للغة فتحت أمامك أبواب كثيرة للتخاطب مع الجيل الجديد، للتخاطب مع البرازيليين، مع المؤسسات، مع غيرها من الهيئات. فعامل اللغة عامل مهم جدا جدا جدا، إتقان اللغة حتى توصل رسالة الإسلام بلسان وبحال هؤلاء القوم. اللسان يعني اللغة، ويعني معرفة الواقع الذي تعيش فيه، ومعرفة تفاصيل هذا الشعب الذي تعيش معه، حتى تستطيع أن توجد السبل السليمة والسبل العملية التي توصل رسالة الإسلام. للأسف الشديد، وهذا نقوله، يعني أنا درست في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لم يكن هناك تركيز على عامل اللغة أو حتى اللغة الإنجليزية. وهذا نداء للمؤسسات الإسلامية في الأزهر الشريف، في كذلك يعني في ضعف للاهتمام باللغات الأخرى. الآن يمكن في قسم إسباني أو في قسم لغة إنجليزية، ولكن على هذه الهيئات أن تعنى بهذا الشأن، ممكن عن طريق الدراسة، وممكن عن طريق دورات تأهيلية قبل ابتعاث المبعوث إلى البلد الذي يذهب إليه. يعني إذا ذهب للبرازيل لابد أن يأخذ دورة لمدة 6 أشهر، لمدة عام، حتى يتقن اللغة أو حتى يستطيع أن يتعرف على المبادئ الأساسية لهذه اللغة. حينما يذهب سيختلف الوضع تماما، لأنه سيستطيع أن يبلغ هذه الرسالة إلى أكبر قدر من الناس. والحمد لله رب العالمين، موضوع اللغة وموضوع يعني سواء من قبل الترجمة أو من قبل المشايخ الذين يجيدون اللغة، جعل كثير من البرازيليين يأتون إلى الإسلام ويتعرفون على الإسلام، ويجدوا من يرد عليهم، يرد على إشكالياتهم، يرد على استفساراتهم، يرد على شكوكهم. فعامل اللغة عامل مهم جدا جدا جدا، وهو من العوامل الأساسية لتبليغ رسالة الإسلام ولتبليغ دعوة الإسلام.
جميل جميل. طيب، لنقترب إذن من بعض القضايا المحتقنة أو البؤر المحتقنة في جهودك الدعوية. في السنوات الأخيرة لا شك أنه صدرت مشكلات إلى الجالية الإسلامية، والذين يحسون بالعصب العاري لهذه المشكلات هم الدعاة بصفة خاصة، مع أننا سمعنا كلاما مبهجا للقلب أنه بعد أحداث 11 سبتمبر مثلا، السيد عبد الباقي عثمان إمام رئيس الجمعية الخيرية بيقول إنه مخازن الجمعية لم يعد فيها كتاب إسلامي واحد. صحيح. الكتب سحبت من الأسواق سحبا. صحيح. وهذا يدل على إنه الشعب البرازيلي راغب في التعرف إلى الإسلام. نعم. وشعوب أمريكا اللاتينية بعامة راغبة في أن تتعرف إلى ثقافة المسلمين. هذه مزية لا شك. صحيح. لكن في الوجه الآخر من العملة، لا شك أن أصابع النفوذ الصهيوني صدرت ألغاما ومشكلات كثيرة للعاملين، للدعاة، وللأقلية الإسلامية أو الجالية الإسلامية نفسها. حبذا لو حدثتنا عن بعض هذه المشكلات.
طبعا هو يعني الضغط الصهيوني ده موجود في كل مكان. يعني التمدد الصهيوني موجود في من مشارق الأرض إلى مغاربها. الجالية المسلمة لما كنت موجود في منطقة الحدود الثلاثية تعرضت لضغط شديد.
ياريت نوضح بس المشاهدين ما المقصود بمنطقة الحدود الثلاثية.
أنا كنت موجود في دولة الباراغواي، في دولة اسمها مدينة الشرق أو سيداد دلياسي. مدينة الشرق تقع على حدود البرازيل وتقع على حدود الأرجنتين. فإحنا في دولة البرازيل في مدينة اسمها فوز جواسو، وهذه فيها جالية مسلمة. في مدينة الشرق في الباراغواي في جالية مسلمة. في الأرجنتين لم تكن هناك جالية مسلمة. فهذه تسمى الحدود الثلاثية، ويفصل بينها نهرين، نهر جواسو ونهر برانا، يفصل يعمل حدود طبيعية بين البلدان الثلاث. ففي هذه المنطقة كان هناك جالية موجودة حتى الآن الحمد لله، في حوالي 15,000 مسلم. هذه الجالية تم استهدافها من قبل الضغط الصهيوني، أن هناك خلايا إرهابية موجودة في هذا المثلث الحدودي، خلايا نائمة أو خلايا تدعم الإرهاب. فبدأت الحكومة البرازيلية وبعض المخابرات الدول الأخرى تبحث في أوضاع الجالية المسلمة، وانتهوا من بعد هذا البحث. طبعا كان خلال هذا البحث كان هناك نوع من الضغوط، الملاحقات لبعض الشخصيات، لبعض المؤثرين داخل الجالية العربية والإسلامية. بعد التحري وبعد طبعا جاءت أحداث 11 من سبتمبر، زادت الطينة بلة، فأصبح هناك نوع من الضغط على الجالية، ولكن هذا الضغط كان فيه خير، لأنه وجه الناس لأن يعتزوا أكثر بإسلامهم، وأن يدعوا وأن ينشروا ويبينوا أن الإسلام ليس دين إرهاب، أن الإسلام ليس دين قتل، بالعكس الإسلام كان وما زال وسيظل منارة للناس، داعيا إلى الخير، ناهيا الناس عن الشر. الإسلام ليس دين قتل وليس دين دم، بالعكس الإسلام ينشر السلام بين الشعوب، وهو الذي حافظ على جميع الأديان بكامل حقوقها، وجميع المواطنين عاشوا في أمان وكانوا يتمنون الحكم الإسلامي. فطبعا هذا الناحية السلبية لأحداث 11 من سبتمبر، أن تعرض بعض المؤسسات للملاحقة والمتابعة، وبعض الشخصيات المسلمة سواء داخل الباراغواي أو داخل البرازيل، ومنها بعض الحالات ليس يستهدف بس المشايخ، لا حتى ناس عاديين، عندنا أحد الإخوة القضاة في مدينة سان باولو، موجود في المنطقة اللي أنا موجود فيها الآن، الدكتور علي مظلوم، هذا الرجل.
طب تعالى كده يا شيخ خالد قبل ما نتطرق للواقعة دي، إن الواقعة دي إحنا عاوزين فعلا نضيئها للرأي العام. أنا ألاحظ إنه اللوب الصهيوني في البرازيل ما بين كل فترة وفترة يعني يدحرج لغما من العيار الثقيل.
صحيح.
يعني في مرة من مرات اللوب الصهيوني ادعى على غير الحقيقة إنه بن لادن نفسه قام بزيارة لإحدى المدن البرازيلية اللي هي فوس دي جواسو، زعم إنه زارها فعلا، وطبعا هذا أمر لا أساس له من الحقيقة ولا أساس له من الصحة، وثبت فيما بعد كذب هذا الادعاء. لكن بعد أن ثبتت هذه الأكاذيب وثبت أنها أكاذيب،
حتى يثبت يعني بيكونوا،
ظلت آثار، ظلت الآثار والتداعيات مصدرة لكم كدعاء مشكلة كبيرة.
نعم.
يعني أنا شفت لحضرتك تصريحا بارعا ورائعا في صحيفة الشرق الأوسط تدافع فيه عن أنه هذه كلها أكاذيب، وأنه الجالية الإسلامية هناك تمثل قمة الوسطية والقصد والاعتدال، وقلت حتى في سؤال استنكاري ساخر، كيف هزور مدينة تبعد عني أنا بمسافة 2 كيلو متر ولا أعرف.
نعم.
يعني معنى هذا أن النفوذ الصهيوني والجالية الصهيونية تصدر أكاذيب من هذا النوع من أن لآخر.
نعم.
طب دي مسألة، كيف تعاملت مع هذه الأكذوبة أولا؟
هو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وهذا من عطاء الله، الدعاء دائما بيكون عندهم نوع من الاستشراف بسبب المتابعة الإعلامية لما سيكون في المستقبل، يعني ماذا سيحدث، ربما يحدث كذا. من عام 95 لما بدأت الحملة ضد المسلمين في المنطقة، تكلمنا في وسائل الإعلام البرازيلية أن هذا الأمر سوف يكون له أثار سلبية على الجالية المسلمة، والجالية المسلمة سوف تكون مستهدفة بسبب هذه الادعاءات الزائفة. بدأوا أولا بقصة إن العرب الموجودين غير موجودين بصفة رسمية، يعني معهم ليس معهم بطاقة، ليس معهم هوية، فبدأ حملة تفتيش مركزة على المسلمين، وكانوا يوقفوا المسلمة المحجبة، فأنا كتبت ضد هذا الأمر واعتبرت أن هذا نوع من العنصرية. قالوا أن في 4000، تصور أنت 4000 من جالية ممثلة ب15000 بدون أوراق رسمية. طبعا بعد الحملة دي كلها ما طلعش واحد أو اثنين مثلا، وده شيء طبيعي أنه ممكن يفوت واحد ولم يسجل، أو فات بطريقة غير رسمية من دولة إلى دولة وكذا، أمر طبيعي. فكتبنا عن هذا الأمر وتوبعنا بسبب هذا الأمر. ثم بعد ذلك جاء هذا الادعاء، هذا الادعاء متأخر، في قبله يعني قصص كثيرة هم قاموا بترويجها، أن المسلمين في المنطقة هم المسؤولين عن تفجير المعبد اليهودي في الأرجنتين، السفارة الإسرائيلية اللي موجودة في برازيليا تقوم بهذا الضغط، السلطات الأمريكية تقوم بهذا الضغط. في النهاية بعد هذا الضغط احنا تكلمنا مع الجالية، والله في نحن نشعر بأن الأمر ما دام في بدأت متابعات في هناك الجالية المسلمة مستهدفة ويجب علينا الانتباه ويجب أن نوحد أنفسنا حتى نجابه هذا الأمر. طبعا بعض الناس أحيانا لا ينظر للأمور بهذا الشكل, يعني لا والله ده ما فيش مشكلة وما فيش كذا, إلى أن وصل نوع يعني قمة المتابعة وقمة الضغط سنة 98 حينما اتهموا بعض الشخصيات وقتل أحد قادة المسلمين في الباراغواي. طبعا لم يعرف أحد حتى الآن ما هي دوافع القتل, فسبب نوع من الخوف داخل الجالية ونوع من الانتماش, وبدأنا نوجههم مرة أخرى أن لابد أن هم أن احنا ندافع عن أنفسنا, وهذا كان فيه خير. عملية زيارة بن لادن أو غيرها من الزيارات يعني أمر يعني حتى لو زار المنطقة, حتى بفرض أنه زار المنطقة,
ما جريرة المسلمين وذنبه؟
هل أستطيع أن أنا أتهم زي ما قالوا في العراق في أسلحة كيماوية, زي ما قالوا يعني هم يوجدوا مبرر لضرب التجمعات المسلمة.
طيب على ذكر هذا المبرر بقى, نعم. حضرتك سقط واقعة أنا أظن أنه يعني معظم الرأي العام لا يدري عنها شيئا, نعم. وواقعة الدكتور علي محمد مظلوم,
صحيح.
حضرتك قلت أنه هذا المسلم وأضع كلمة المسلم بين قوسين, كان قاضيا فيدراليا وكان مرشحا للمحكمة الدستورية العليا في البرازيل,
أعلى سلطة قضائية
هناك, ثم فجأة بدأت أصابع اللوب الصهيوني تتحرك يمنة ويسرة وعطلوا القرار وأوقفوا القرار تماما,
نعم.
إلى هذا الحد النفوذ الصهيوني متغلغل وقادر على حجب الشخصيات الإسلامية عن ارتقاء هذه المواقع؟
هذا صحيح, هذا يعني هم يسعون إلى هذا الأمر, يعني اتهموا الرجل باتهامات باطلة. الرجل يعني حينما اتهم أصلا كان يعني ممارسته الإسلامية أو ممارسة الشعائر كانت ضعيفة جدا. سبحان الله, شوف أنت يعني أين الخلل. اتهموه بأنه على صلة يرسل أموال لبن لادن ويرسل الأموال لجهات متطرفة وقضايا عجيبة غريبة,
وكالعادة ثبت أن كل هذه أكاذيب.
أوقفوه لمدة 3 سنوات, هو عاد تقريبا منذ عام, عاد لعمله مرة أخرى كقاضي فيدرالي. بس طبعا بعد فترة الرجل مر بتجربة صعبة جدا, وربما كانت خير, الحمد لله كانت خيرا له, لأنه لجأ إلى الله وعاد إلى الدين, وهو الآن من الشخصيات الناجحة والمؤثرة داخل المجتمع البرازيلي وداخل الجالية المسلمة, وصاحب فكرة مشروع أصدقاء الإسلام, وإن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله
إن شاء الله. يعني شيخ خالد في ذيل الحلقة, أنت أسلم على يديك 20 شخصا, سواء في البرازيل أو في الباراغواي. أريد أن أسألك أو أن أطرح عليك سؤالا شخصيا, أي هذه الحالات أحسست بهزة وجدانية وأنت تجلس أمامها؟ ما المفتاح الذي كنت من خلاله تصل إلى قلوب هؤلاء ثم تفتح مغاليق هذه القلوب لهدايات الإسلام بحيث يصل أصحابها إلى محراب التوحيد؟
نعم, يعني سبحان الله, يعني التوجه للإسلام ده شيء يعني من أجمل الأمور ومن أعظم الأمور ومن يعني من أكبر السعادة التي يشعر بها المؤمن حينما يهدي إنسان إلى نور الله, لا يعادلها شيء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم, أفضل شيء كان يعتز به العرب ويفتخر به العرب في قديم الزمان. فالطرق اللي بنصل بها طرق كثيرة, أنت يعني سبب الهداية سبحان الله ربما تكون كلمة, ربما يكون اتصال, ربما يكون حسن التعامل مع الناس, فهذا كلها مفاتيح تدعو الشخص إلى أن يقرأ عن الإسلام, ولذلك هذا الواجب علينا, الواجب علينا البلاغ العام عن طريق الإعلام, عن طريق الاتصال الشخصي, عن طريق الكتب, عن طريق الوسائل المتاحة, كل الوسائل المتاحة, ثم بعد ذلك يأتي عملية الاصطفاء, أو سيأتيك هذا الرجل يسأل عن الإسلام ويسأل عن الدين. طبعا في حالات تأثر بها الإنسان كثيرا، يعني أحد المسلمين اللي كان كاثوليكي بروتستانت، فقال سبحان الله حينما أسلم قال كلمات، قال كنت لا أجد نفسي قبل أن أسلم، فلما دخلت المسجد شعرت براحة لم أشعر بمثلها قط في غيرها من الأماكن، شعرت أن حياتي تغيرت وتبدلت. فهذا طبعا أثر في الإنسان، إن إحنا الواجب علينا كبير جدا، يعني ربما تكون كلمة صغيرة تكون سبب في هداية إنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور وإنقاذه من النار إلى الجنة، وتكون أنت السبب في ذلك. فنحن يعني في حالات كثيرة جدا تؤثر فيك، لأن هذا النور هو نور الله سبحانه وتعالى، وسينتشر في كل في مشارق الأرض ومغاربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعز عزيز أو بذل ذليل.
جميل جميل. وهكذا أحسن الشيخ خالد الختام، إن هذا نور الله، ونور الله لابد أن يتضوع وأن ينتشر وأن ينفذ في كل البقاع، بعز عزيز أو بذل ذليل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في لقاء ممتع مع الشيخ خالد تقي الدين، مدير الشؤون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، وصاحب هذه الصولات والجولات الدعوية التي سنتابعها إن شاء الله في زياراته المتكررة إلى القاهرة، وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا.